قد بينوا سنن الحبيب المصطفى
حتى غدا
الشر في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود في هذا في بداية هذا اللقاء أن أقول إن الإسلام وهو دين رب العالمين سبحانه وتعالى بعث به النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الدين، هذا الإسلام، وضع قواعد وأحكام لحماية الدين والعقيدة والأوطان والأموال والأعراض والأنفس، وذلك لكي يحافظ الناس على مجتمعهم فتسلم عقيدتهم وتسلم أموالهم وتسلم أعراضهم وتسلم بلادهم من أن يعتدى عليها. ولكن الواقع أن بعض الناس وللأسف الشديد يقومون بأعمال تخريبية هنا وهناك، وبالتالي هم يفسدون في الأرض ويضعفون بلادهم ويجرؤون أعداء الإسلام على هذه الديار. ومن حق الوطن علينا معشر أهل الإيمان أن نحافظ عليه. إن استقرار البلاد والعباد والأوطان والمحافظة على ما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى من أحكام وحدود وتشريعات، وعلى رأس ذلك العقيدة الإسلامية الصافية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، أمر ضروري للغاية. أما إذا عبث الناس بالبلاد والعباد وحاولوا هدم أوطانهم وسعوا في خرابها، هم في الحقيقة يجب أن يتصدى المجتمع كله لأمثال هؤلاء. لماذا؟ لأن المسلم عنصر فعال في مجتمعه. المسلم حقا هو الذي يبني ولا يهدم، هو الذي لا يفسد في الأرض، هو الذي لا يعتدي على الآمنين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة مجرد الإشارة، فما بالنا بما هو أوسع وأكثر من ذلك. ولذلك شرع الإسلام حد الحرابة حتى يكف هؤلاء الذين يعتدون على البلاد والعباد ويستريحون الدماء هنا وهناك. وما قامت به المملكة العربية السعودية مؤخرا من إقامة الحد على جماعة إجرامية قامت تستهدف الوطن وتعبث فيه وهي بلاد آمنة، ماذا يريدون منها ويتحكم شريعة الإسلام؟ ماذا يريدون منها وفيها قبلة المسلمين؟ لماذا يفعلون هذه الأفاعيل ويخرجون على ولي أمر بلادهم؟ بل يكفرون مجتمعات هنا وهناك. ولذلك إنني أشد أزر الحكام في هذه البلاد وغيرها من أن يقوموا بواجبهم تجاه أوطانهم، من أن يحفظوا الأمن فيها، وأن يسعوا إلى تحكيم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى أن يحافظوا على هوية الأمة الإسلامية من الضياع، إلى أن يحافظوا على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولذلك إقامة الحد على أمثال هؤلاء أمر مشروع، به يأمن الناس وتسلم البلاد والعباد، ويحافظ المجتمع على عقيدة نقية صحيحة صافية من أفكار هذه الفئات الضالة المنحرفة التي خرجت على منهج أهل السنة والجماعة واعتنقت أفكارا ومبادئ مناهضة لما كان عليه سلف هذه الأمة الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في بلاد المسلمين، وأن يوفق القائمين عليها إلى ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأوجه نداء إلى العابثين بالبلاد والدماء والأوطان، اتقوا الله عز وجل في دينكم، اتقوا الله عز وجل في أموالكم، اتقوا الله عز وجل في أعراضكم، اتقوا الله تبارك وتعالى في دماء المسلمين وغير ذلك مما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعد ذلك أواصل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى مع شرح بعض الأحاديث الواردة أو التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيحه. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند حديث الشفاعة الطويل، وهنا من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وقد سبق أن شرحت هذا الحديث وبينته، ولذلك أكتفي بما سبق ذكره، غير أنني أشير إلى العلة التي جعل الإمام البخاري رحمه الله يكرر هذا الحديث في هذا الموطن. قلت سابقا بأن الإمام البخاري رحمه الله يكرر الحديث على حسب الأبواب، ويستدل بالحديث الواحد في مواطن مختلفة متعددة صالحة للاستدلال فيما ساقه من ترجمة تحت باب معين رحمه الله تبارك وتعالى. هنا يسوق حديث الشفاعة في باب رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، والعلة في ذلك أن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأنه يأتي ويقوم ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد صلى الله عليه وسلم، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. هذا المقطع من الحديث هو المقصود أو مقصود الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من سياق هذا الحديث، لأنه يدل في قوله فإذا رأيته وقعت ساجدا أنه صلى الله عليه وسلم يرى ربه عيانا في يوم القيامة. وهذا هو المقصود من هذا الحديث الذي ساق البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث من أجله. انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر يؤيد به الإمام البخاري رحمه الله رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وفيه يقول: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا حديث عظيم أيضا يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ويوجه الخطاب فيه للأنصار. هنا هذا الحديث في الحقيقة رواه الإمام البخاري رحمه الله مختصرا، ولكنه أورده في مواطن أخرى تصل إلى 7 مواضع من كتابه في الصحيح، منها ما ذكره في غزوة الطائف، وهو حديث هناك رواه بصيغة أطول وفيه فوائد ومنافع، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أفاء من أموال هوازن عندما ذهب إلى الطائف، فطفق النبي عليه الصلاة والسلام يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة. في قبة يعني مكان عالي الوسط ولكنه متدلي أو متدالي الأطراف، ولم يدعوا معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار، تأملوا العبارة الدقيقة: أما رؤساؤنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا. أمال من الذي قال؟ قال أناس منا حديثة أسنانهم، يعني لسه في مقتبل العمر، عندهم جرأة، ما عندهم فقه، ما عندهم يعني صبر ولا إتقان ولا تميز ولا ما صقله العلم لدى الكبار من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لأن كبار الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هم فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. احنا أنا أذكر هذا لنستفيد فوائد من هذا، ولعلي أكتفي هنا بفائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان العاقل الذي بلغ مبلغا من العلم أو بلغ مكانا من السن ألا يكون كحديث العهد بالإسلام أو حديث العهد بالدين والتدين، أو ألا يكون بمن لا علم عنده أو لا خبرة عنده بالحياة ولا بالتعامل مع الناس. كبار الأنصار فقهاء الأنصار لم يقولوا شيئا من ذلك، ولذلك يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام ويبرئون ساحتهم من هذا الفعل. فقهاء الأنصار يقولون: أما رؤساؤنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يقولوا شيئا. ولذلك أنادي المسؤولين في كل موقع، أنادي من بسط الله نفوذهم وأعطاهم من اليد ما أعطاهم، ألا تكون عندهم عجلة في الأمور، أن يكون عندهم ألوان من التأني والصبر والحنكة والحكمة في التعامل مع الأمور والتعاطي معها، وألا يكون الواحد من هؤلاء كصغار السن سفهاء الأحلام. الواقع اليوم أن بعض الناس قد يظن أنه كبير والأمر ليس كذلك، وعنده شباب صغير هو الذي يتولى الحديث والإثم والفساد والمنكر، لا يعلمهم علما ينتفعون به، وإنما يعلمهم كلمات يتجرؤون بها على خلق الله تبارك وتعالى. ما هكذا يكون أهل الفقه. شوف فقهاء الأنصار يقولون: أما رؤساؤنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا. طب من الذي قال؟ قال: وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله. ماذا قالوا؟ حتى كلام أيضا يعني فيه لون من ألوان الأدب في التعاطي، حتى حدثاء الأسنان هؤلاء من الصحابة اللي هم في لسه في بداية أعمارهم ولسه ربما أسلموا قبل قليل ولكن عندهم أدب، قالوا يغفر الله، قامت في أذهانهم شبهة: لماذا يعطي النبي عليه الصلاة والسلام لقريش المئة من الإبل ويترك هؤلاء وربما يكونون أيضا هم بحاجة؟ فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا بقى، ولذلك يعني أقول لعموما لعامة الأمة ولمن يتوجهون إلى تربية الشباب بصورة خاصة، إن رأيت فعلا من الأفعال أو قولا من الأقوال انتظر واصبر، انظر ما الحامل على القول، ما الدافع على مثل هذا القول، مثلا ما الدافع إلى مثل هذا الفعل. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فلما أتوا إليه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. هذه العلة ليس من باب البغي ولا الظلم ولا الحسب ولا النسب ولا المجاملات أو المداهنة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ينظر بنظر ثاقب لمصلحة الدعوة الإسلامية. وبالتالي لو رأينا من إنسان اليوم فعلا أنكرناه ننظر ونسأل ما الحامل عليه، قد يكون له فيه تأويل سائر، قد يكون له فيه نظرة صائبة، خاصة إن كان رجل يعني على رأس المسؤولية فهو ينظر بنظر يختلف عن نظر غيره. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعطي رجالا ويترك آخرين. لما غضب القوم الذين لم يأخذوا لماذا وسألوا؟ قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا. بماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا أعطي أناس وهم أيضا فقراء حديث عهد بكفر أتألفهم. ثم قال لهم هذه العبارة الجميلة التي يعني الإنسان كان يتمنى أن يكون مع الأنصار، هؤلاء الذين آوى ونصر، هؤلاء الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف ماذا يعني كافأهم أو بأي شيء كافأهم النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الصحابة اللي بعض سفلة الناس اليوم يطعنون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار إيه: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد رضينا. فقال لهم عن النبي عليه السلام: ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا هو الحديث بتمام سياقه في موطن ذكره فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن غزوة الطائف. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام الجميل للأنصار، يقول لهم يعني أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون أنتم بالنبي عليه الصلاة والسلام معكم إلى رحالكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ما تنقلبون به، كن النبي عليه الصلاة والسلام يكون معكم، هذا بالدنيا وما فيه لا قيمة لها ولا وزن الدنيا، ده أنتم إذا رجعتم وكان معكم النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير لكم، هذا أفضل لكم مما يعطاه الناس من الملايين اليوم أو المليارات بعبارة العصر الحاضر. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ستجدون أثرة شديدة. أثرة يعني أن يختص الإنسان ويستبد بأمر لا يستحقه، والمعنى أن الناس يختصون بالدنيا ويستأثرون بها دون الأنصار مع استحقاق الأنصار لها أيضا، والحقيقة أن في هذا مزية وفضل من الله على الأنصار. لماذا؟ لأنهم آووا ونصروا، فأراد الله عز وجل ألا يكافئهم في الدنيا وأن يعطيهم ما يعطى غيرهم من المال حتى يكون الأجر لهم من الله وافيا، حتى يكون الأجر لهم من الله عظيما. هؤلاء الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رب العالمين ادخر لهم في يوم الآخرة ما يرتفعون به على غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لما قالوا هذا الأمر، تأمل يعني على سن احنا نود نتعلم، ما هو المشكلة اليوم ان بعض الناس ما عنده فقه ويظن انه على علم وانه رجل صاحب ادارات واعمال وقد يزعم لنفسه انه على قمة او رؤوس الدعاء الى الله عز وجل. شوف لما قال الانصار هذا القول ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في قبة، قبة كل شيء كان يعني مقبب وله اطراف تتدلى صلوات الله وسلامه عليه، وسألهم النبي عليه السلام أيضا: شوف في أحد يعني من غيركم موجود معكم؟ لماذا؟ النبي عليه السلام لا يريد يعني أن يحدث لون من ألوان الضغائن بين المهاجرين والأنصار، لأن رسول يريد أن يقول لهم كلاما: أنا معكم، دعوا الناس ترجع بالأموال، يرجعون بالدنيا، يرجعون بالغنائم، وارجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترضون ذلك؟ قالوا: قد رضينا، قد رضينا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. هذا هو محل الشاهد من الحديث، وفيه إثبات لرؤية المؤمنين الربين في الدار الآخرة، لأن اللقاء لقاء الله عز وجل يستلزم إيه؟ رؤيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. والله عز وجل قد ذكر لقاءه في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضعا، أكثر من 20 موضع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يذكر المؤمنين بأنهم سيلقون الله عز وجل، وأن الجميع سيلقى الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. من ذلك قوله، وده بقى في سياق ما يتفضل به على أهل الإيمان، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. رب العباد ينعي على القوم الذين يعني لا يؤمنون بلقاء الله ويبين أنهم في خسارة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. إخواني الكرام، الإيمان بذلك أعني بلقاء الله عز وجل، الذي يقرأ هذه الآيات لا شك أنه يجب أن يعتقد ويوقن بمضمونها، وهي تدل على أن العبد سيلقى ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، لقاء سيتضمن أو سيكون من تبعاته الجزاء والحساب والكلام والمعاينة والمقابلة وغير ذلك. مما يتطلبه مثل هذا الموقف من جزاء وحساب وكلام وغير ذلك مما جاءت به نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر. الإمام البخاري رحمه الله ساق أحاديث كثيرة جدا لإثبات هذا الأمر العظيم، ألا وهو رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. شيء عظيم، شيء نافع، أمر كريم كريم كريم، أعظم نعيم أهل الإيمان. وبالتالي ساق أحاديث وفيها إثبات للرؤية كما أشير إلى محل الشاهد من كل موطن أو من كل حديث. غير أنني أيضا أود وأنا أقرأ هذه الأحاديث أن أتعلم أنا أولا أو أن أستفيد مما ورد من هذه الأحاديث من كلمات، مما ورد فيها من كلمات نتعلم من خلالها التعبد أو القيام بالدين لله عز وجل، أو التقرب إلى الله عز وجل بأعمال صالحة. وكلام النبوة كله عليه نور وفيه خير عميم لمن يستمع إليه وينتبه إليه. هذا الحديث العظيم يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. هذا حديث عظيم، كلماته كلها كلمات تشتمل أو تحتوي على الثناء الحسن لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تهجد من الليل. يستفاد من ذلك أن خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يستفاد من ذلك أن سيد ولد آدم ولا فخر كان يقف بين يدي ربه قائما سائلا راكعا ساجدا داعيا في الليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال الله له: قم الليل إلا قليلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد من الليل. أين نحن الآن من قوم يظنون أو يزعمون أنهم وصلوا إلى مرحلة عالية من الإيمان فسقطت عنهم التكاليف، فلماذا يقومون لله بالصلاة والذكر والدعاء والعبادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب المقام المحمود، صاحب المقام الرفيع الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه وأخبره عن نفسه أنه سيد الناس يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، يقوم لربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه يتهجد من الليل. وماذا كان يقول؟ شوف عبد الله بن عباس بيروي كلمات مباركات يثني بها النبي عليه الصلاة والسلام على ربه، والله عز وجل يحب المدح والثناء، لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تهجد من الليل قال، ماذا قال؟ تأمل: اللهم ربنا لك الحمد. الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا لله رب العالمين جل في علاه. كلمة الحمد من أعظم الثناء على الله، ولذلك وردت في القرآن كثيرا وفي مقام الثناء على الله عز وجل. يعني ربنا افتتح 5 سور من سور القرآن الكريم بالحمد. افتتح الفاتحة بالحمد، افتتح سورة الأنعام بالحمد، افتتح سورة الكهف بالحمد، سورة سبأ وفاطر بالحمد. وفي ثنايا القرآن الكريم أيضا تأتي كلمة الحمد من باب الثناء على الله تبارك وتعالى جل في علاه. الحمد هو الثناء على الله، تعظيم الله تبارك وتعالى بحسن الثناء عليه ومدحه بما يليق سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أهل الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء أهل الجنة، كما أخبر الله عنه في كتابه أن آخر دعواهم ما هي؟ ثناء على الله بالحمد، أن الحمد لله رب العالمين. وعندما يدخل أهل الجنة الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مع هؤلاء ومن هؤلاء، عندما يدخل أهل الجنة الجنة لا يجدون أفضل من كلمة الحمد يثنون بها على ربهم سبحانه: أما ترون أن الحمد عظيم؟ وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. إن الكلام عن الحمد يطول، وأقتصر على ما ذكرت، هي تذكرة لنفسي ولإخواني من المشاهدين والمشاهدات. الله يحب الحمد والثناء، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقف بين يدي ربه يصلي متهجدا لله في جوف الليل عليه الصلاة والسلام كان يقول: أنت ربنا لك الحمد، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنت قيم السماوات والأرض جل في علاه ولك الحمد. قيم يعني قائم على أمر السماوات والأرض. الذي يدبر أمر هذه المملكة من؟ الذي يصرف هذا الكون سبحانه جل في علاه رب الأرض والسماوات، بيده ملكوت كل شيء، لا تكون حركة ولا سكون، ولا يكون إعطاء ولا منع، ولا تقديم ولا تأخير، ولا ليل ولا نهار، ولا شمس ولا قمر، ولا كواكب، ولا انتقال لإنسان من مكان إلى آخر إلا بأمر رب العباد سبحانه وتعالى وقيومته جل في علاه سبحانه. هو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هذا المعنى: أنت قيم السماوات والأرض. وهذا يحتاج إلى ثناء على الله، فيقول: ولك الحمد سبحانه جل في علاه. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل قصير ثم أعود لتكملة هذا الحديث المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. أواصل معكم إخواني الكرام مفردات هذا الحديث العظيم لنقف بين يدي الله عز وجل ونتعلم هذه الكلمات المباركات، لنعرف أو لنتعلم حسن الثناء على الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لربه: أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. الله أكبر. على كل حال، رب العالمين مين؟ كما قال: الحمد لله رب العالمين، هو ربه الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا يخص السماوات والأرض ومن فيهن، يعني كل من في السماء بما فيها الملائكة وحتى الأنبياء، بما فيها من ألوان النعيم التي أودعها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والأرض وما في الأرض، ما بث فيها من دابة، بحار محيطات، ما في البحار والمحيطات، من يسير على ظهر هذه الأرض، كل ذلك ملك لله، ربه ملك لله وحده، ربه ومدبر أمره هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت نور السماوات والأرض. الله عز وجل منور السماوات والأرض، وأيضا هو نور السماوات والأرض، وهو النور سبحانه وتعالى جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه في سورة سميت بهذا الاسم، قال في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. شوف الثناء على الله تبارك وتعالى. يا أهل الإيمان، ربنا عظيم، ربنا سبحانه وتعالى علي في أعلى عليين، ربنا جل في علاه، خالق الأكوان ومدبر الأمور والأحوال ومصرفها كيفما يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ربنا له من الأسماء الحسنى ما اختاره لنفسه، ومن الصفات العلى ما وصف بها نفسه. فلا بد أن نتعرف على الله عز وجل، وأن تكون قلوبنا على لون من ألوان المعرفة برب الأرض والسماء، من خلال ما أخبرنا عن نفسه في كتابه، وما صح به الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. كلمات عظيمة جدا. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ثم يقول: أنت الحق سبحانه. أنت الحق اسم من أسماء الله عز وجل، والقرآن الكريم نزل بالحق ومن عند الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله هو الحق سبحانه وتعالى جل في علاه، وقوله كذلك. ولذلك قال: أنت الحق وقولك الحق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك قال في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كتاب أحكمت آياته ثم نزلت من لدن حكيم خبير. كلام الله حق، قول الله صدق سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك من المناسب أن أدعو عموم المسلمين أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى، تأملوه تدبروه، كن يا عبد الله مع القرآن الكريم، لا تجعله يتفلت منك أو أن تعرض عنه أو أن تهمل وتضيع قراءته أو لا تعمل بأحكامه وما جاء فيه وغير ذلك مما نحن قد أمرنا به. والله عز وجل أنزل كتابه ذكرى لنا، أنزل كتابه ليشفي به صدورنا. القرآن الكريم لو شبعت، لو أدركنا مكانته وأن نفوسنا كانت صالحة لأن تعيش من القرآن مع القرآن الكريم، ما شبعنا أبدا من كلام الله عز وجل. ولذلك طبعا ورد في سير الصالحين كيف أن الواحد منهم كان يختم القرآن الكريم مرات ومرات. ولذلك يستحب للإنسان أن تكون له ختمة كل ثلاث على الأقل، يعني كل ثلاث ليال تختم ختمة، سبعة لا حرج، المهم أن تكون حال مرتحل مع القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم ثم تقف، ثم تبدأ في القراءة بعد الوقوف، ولا تنقطع عن القرآن أبدا. القرآن يرفعك يا عبد الله في الدارين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. منزلة بتاعتك عند آخر آية كنت تقرأها. فقول الله حق وصدق، كما النبي عليه الصلاة والسلام يثني على الله عز وجل بهذه الكلمات، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: ووعدتك الحق. رب العباد وعد عباده في القرآن الكريم بأشياء، ووعد الله لا يتخلف، وعد الله لا يتخلف، ومن أوفى بعهده من الله. البني البشر يصيبون ويخطئون ويعدون ويخلفون، أما رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فلا يخلف وعده، ووعده حق وصدق. كذلك سبحانه يقول له نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقاؤك الحق. كل منا سيلقى ربه، وستأتي أحاديث صريحة بهذا المعنى، وهذا هو من مواطن الشاهد، موطن الشاهد في هذا الحديث. العبد عندما يلقى ربه سيراه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شوف، متوسل إلى الله بهذه الأشياء، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق. وهذا والله نؤمن به، ونؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولا تفنيان ولا تبيدان. الجنة والنعيم المقيم فيها لأهل التوحيد والإيمان والمصدقين بالنبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه، والنار لأهل الكفر والشرك والخذلان والمضيعين المفرطين عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: والنار حق، والساعة التي يجمع الله تبارك وتعالى فيها الناس بعد أن ماتوا جميعا ووضعوا في قبورهم، يجمعهم يوم القيامة عندما تقوم الساعة للجزاء والحساب. قال: والساعة حق. ثم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكاد الإنسان يعني يتمنى أن يفعل ما كان يفعله النبي، أو شيء قريب مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بذلك، ثم يزيد الأمر فيقول عن نفسه بقى: طب أنت واقف بين يدي الله، ما وقفت إلا لإيمانك، إلا لتصديقك، إلا لأنك أسلمت وجهك لله. ومع ذلك كأنه يريد وهو بين يدي ربه أن يشعر نفسه هو بغاية الخضوع وغاية الذل والانكسار لله تبارك وتعالى، فيقول: اللهم لك أسلمت. يا أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، كلامك السابق ألا يدل على ذلك؟ ولكن هذا فيه إبراز الخشوع والخضوع والذلة والاستكانة والمسكنة والفقر والحاجة والضعف لله عز وجل. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت. رسول الله ما يتوكل على نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوكل على ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الله أمره بذلك في كتابه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. الناس النهاردة بعض الناس يتوكل على المشايخ، يتوكل على أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان، كل هذا لا يغني من أمر الله شيئا. الوكيل بحق وصدق هو الله عز وجل، فلا تسلم نفسك وأمرك إلا لربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه الكلمات أو هذه المفردات تحتاج إلى وقفات طويلة، ولو أردت أن أقف عند كل كلمة منها ربما أحتاج إلى حلقة كاملة، ولكن تكفي هذه الإشارة. يقول بعد ذلك: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت. لا يثأر لنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا، ده كان في غاية من التواضع، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن إثم، فإن كان في شيء من الإثم كان من أبعد الناس منه. النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط، وما غضب لنفسه قط، ولكنه يغضب لله وينتقم لله ويخاصم أعداء الملة والدين لله. أما مع أهل الإيمان فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال الله عنه في كتابه، ولذلك هو يقول ربي: وإليك خاصمت، وبك حاكمت. تأملوا بعد ذلك يا إخواني ماذا قال، وأود أن أقف عند هذا يعني دقائق معدودة: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. هذا فيه من الفوائد والتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. هذا يا إخواني يعني من باب التوسل إلى الله عز وجل بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. يعني إيه؟ يعني أنت قبل أن تسأل ربك، قبل أن يكون تطلب من الله عز وجل لك مطلوب عند الله، قبل أن تقول أعطني وافعل لي واغفر لي وارحمني، لا، قبل ذلك قدم الثناء على الله عز وجل بما يليق بجلال الله وكماله، توسل إلى الله عز وجل بحسن الثناء عليه بذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة التي يحمد عليها سبحانه. شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق. وبعدين يقول لربه بعد كل ذلك: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. بعد ما ذكر هذا كله من حسن الثناء على الله بما يليق بجلال الله وكماله، بدأ بقى يطلب من ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه، يطلب ماذا؟ قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا يستكبر بعض الناس اليوم على الله؟ لماذا يظن بعض الناس اليوم أنهم وصلوا إلى مرتبة تفوقوا فيها على النبي عليه الصلاة والسلام وزادوا؟ البعض الناس يظن أن الجنة أصبحت في جيبه وأنها له هو بعض الفرد أو يعني الأشخاص الذين يدورون في فلكه، وكأن الميزان بيده هو. يا عبد الله أنت مسكين، يا عبد الله إنما الأعمال بالخواتيم، أحسن الآن، لا تكن مغرورا، اسأل الله عز وجل العافية. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر الله عنه في كتابه وقال له: ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلوات الله وسلامه عليه، يقول لربه سائلا: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان سره كعلانيته عليه الصلاة والسلام، ما كانت له خائنة الأعين. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب قلب صادق، صاحب قلب نظيف، صلوات الله وسلامه عليه، الرسول المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب المقام الرفيع عند ربه، يقول لربه: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني. الإنسان تغيب عنه أشياء، أما العلم المطلق الكامل لمن؟ لله. ولذلك الله عز وجل في كتابه يقول، وده يشمل النبي الصلاة عليه الصلاة والسلام أيضا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما العلم الكامل بكل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أما العلم الكامل بكل جزئية وصغيرة وكبيرة في السماوات والأرض، هي لرب الأرض والسماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة، سبحانه جل في علاه. فمقام الله عظيم، مقام الله كبير. يا عبد الله عليك أن تتعرف على مقام ربك ومولاك حتى تقدر الله عز وجل حق قدره. إن الضياع اليوم اللي يعيش بعض الناس الآن، وقد وضع الشيطان لهم شراكة وحبالة فوقعوا في مستنقعات الضلالة والعياذ بالله تعالى، من ألوان البغي والظلم والعدوان والشرك ونداء غير الله ودعاء غير الله وغير ذلك، كل هذا من الباطل. ما الذي يفعل ذلك؟ هل يوقن حقا أن رب السماوات والأرض هو الله؟ هل يوقن حقا أن اللقاء سيكون مع الله عز وجل وحده؟ أن الذي أحياه وسيميته وسيبعثه وسيحاسبه هو الله تبارك وتعالى وحده؟ وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يا عبد الله ستقف بين يدي ربك وحيدا، لن يدافع عنك أحد، فلماذا لا تعرف قدر ربك ومولاك وتكون وقافا عند حدود الله عز وجل، ولا تتخذ لرب الأرض والسماوات الأنداد؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويقول بعد ذلك بعد ما يقول ربي اغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، قمة التواضع. في أشياء يا ربي أنا لا أعرفها أنت تعلمها، لأن الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، هو رب الأرض والسماوات سبحانه. شوف، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر ويعرف قدر ربه ومولاه، وهل مثله من البشر صلى الله عليه وسلم أحد؟ شوف يقول لربه وما أنت أعلم به مني. ثم بعد ذلك يقول الكلمة العظيمة المباركة، ينطق بكلمة التوحيد، لا إله إلا أنت، أعظم كلمة في الوجود، كلمة ينجي الله عز وجل بها الصالحين، ينجي بها خاصة أهل الإيمان عندما يتوسلون إلى الله بذكر التوحيد. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الثناء هذا كله على الله يفرد الله بالوحدانية ويقول هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا أنت. إخواني الكرام، الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث العظيم اللي أود من إخواني أن يحفظوه وأن يعرفوه، وقد ساقه في كتاب التوحيد من صحيحه، وسبق أن قلت بأن كتاب التوحيد هو آخر كتاب في صحيح البخاري. ذكر هذه الكلمات ليثبت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، كان الإمام البخاري فقيه في تراجمه رحمه الله تبارك وتعالى. وموطن الشاهد من الحديث ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ولقاؤك الحق، كنت تلقى الله عز وجل، إذن يا عبد الله أنك ستراه سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا هو مضمون اللقاء، مضمون اللقاء. فثبت بذلك صحة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.